هذا أيها الأحبة هو الشريط 19 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه.
لمن يصلي منفرد أو المقيم في المسجد أو لمن طريق
أو لمن طريقه إليه في ظلال على وجهين، أحدهما لا يجوز لعدم المشقة، والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر.
نعم، الصحيح أن من يصلي منفردا كالذي يعذر بترك جماعة ويصلي في بيته وكالنساء لا يجوز له جمع، والدليل أن الأصل وجوب إيش؟ فعل الصلاة في وقتها، فإذا لم يوجد سبب يبيح إخراجها عن وقتها فإنه لا يجوز العذور عن الأصل. فمن صلى في بيته لعذر أو كان ليس من أهل حضور الجماعة فإنه لا يجمع. وفي جواز الجمع مع الرخصة في أن يصلي الإنسان في بيته دليل على أهمية الجماعة، دليل على أهمية الجماعة وأنه يجوز الجمع لتحصيل الجماعة. وقلت ذلك ليترتب عليه ما يلي: لو كنا جمعا وسنتفرق قبل دخول وقت الثانية، فهل لنا أن نصلي جماعة جمعا؟ نعم، الظاهر نعم، لا فرق، لأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جمع من أجل الجماعة. وأما مجرد المطر والوحل فقد كان يقول صلوا في رحالكم، فإذا كان الناس لم يجمعون وهم في قوتهم قلنا لهم صلوا في رحالكم، أما إذا اجتمعوا فنقول إيش؟ اجمعوا. وهذا يقع، والذي أشرت إليه يقع كثيرا، يكون جماعة الآن مجتمعين وسيصلون إلى منتهى سيرهم أو منتهى اجتماعهم ويتفرقون، فيقولون هل نصلي الجماعة ونجمع أو نصلي الجماعة في الصلاة الحاضرة والصلاة الباقية نصليها فرادى؟ نقول لكم أن تجمعوا لتحصيل إيش؟ لتحصيل الجماعة. نعم،
غير واضح ممكن في المسجد، كيف صورة تأخير الجمعة في يوم
المطر؟ لا، في يوم المطر الأرفق التقديم،
يعني ما
الأرفق التقديم، اللهم إلا أن يكون في وقت الأولى مطر شديد لا يستطيع الناس معه الخروج فيؤخرون لعلها تخف، لكن هذا ينبغي أن لا يكون واردا. فالجمع للمطر الأرفق بالناس أن يكون تقديره. نعم نعم يا شراف،
مسألة سابقة،
أي نعم،
لعذر أو لغير عذر؟
كيف لعذر؟
لما جماعه مسافرون،
نعم،
ثم سيتفرقون لبيوتهم،
نعم،
نقول اجمعوا،
نقول لا بأس أن تجمعوا الصلاة إذا كانكم لا تدركونها جماعة في وقتها.
حتى بدون عذر يا شيخ؟
هذا عذر التفرق، لأن كون الرسول يجمع عليه الصلاة والسلام مع جواز أن يصلي الناس في بيوتهم يدل على جواز الجمع لفوات الجماعة. نعم حميد،
تنزل مطر بعد صلاة الجمعة ولا يمكن أن نجمع العصر مع الجمعة فتسقط الجماعة في العصر؟
نقول من حضر صلينا به، ومن كان على مشقة تساقط عن الجماعة. نعم عبيد، ها ها اي اذا قلنا بجواز الجمع لتحصيل الجماعه قلنا نجمع، انه هو حضر مع الجماعه الان،
كلهم
في طريقهم، اي الظاهر انه لا يجوز ان يجمعوا لان المشقه غير موجوده الان. نفس المقيم المسلم لو قالوا أنا بنا قاعد ما حنا طالع بيوتنا، المؤلف يقول أنه لهم أن يجمعوا، ولكن يقال إن كنتم تريدون البقاء للعشاء وتشقون على أنفسكم فلا تفعلوا، اجمعوا واخرجوا أحسن. نعم.
والوحل بمجرده مبيح
للوحل،
والوحل بمجرده مبيح للجمع، لأنه يساوي المطر في مشقته وإسقاطه للجمعة والجماعة، فهو كالمطر. وفيه وجه آخر أنه لا يبيح لاختلافهما في المشقة وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهها.
وصل يعني أنه يبيح الجمع، الوحل يعني الزلق. الصحيح أنه يبيح، وقد يكون هذا أشد من المطر، لأنه ربما يزلق الإنسان ثم يتأثر ينكسر أو ينجرح أو ما أشبه ذلك. فالصواب أنه يجوز الجمع للوحل، ولكن الآن في الوقت الحاضر عندنا في المدن لا في القرى، هل يوجد الوحل؟
لا
لا. ليش؟
مزفة.
نعم
الشوارع مزفة.
نعم الطرقات مسفلتة، لكن ربما يكون وحل غير الزلل، وهو أن بعض الشوارع يكون غير متساوي، غير متساوي، فتجد مثل به منادع كثيرة تؤذي الناس. فإذا كان يحصل أذية من هذه المناقع الكثيرة فإنه يجوز الجمع، لأنه ليس فيه وحل لكن فيه إيش؟ مشقة بخوض هذه المياه، وربما يكون الشارع ممرا للسيارات. ثم ما ظنك إذا جاء صاحب السيارة قد رفع السير إلى 120 مثلا؟ نعم. أين يذهب هذا الماء؟ نعم. بالثياب. نعم. نعم. وفي الريح الشديدة،
وفي الريح الشديدة في الليلة في المظلمة وجهان.
والأصح أنه إذا كان فيه مشقة فإنه يجمع، وأنه إذا كانت الريح باردة بردا يؤذي الناس فإنه يجمع وإن لم تكن شديدة. أحيانا في أيام الشتاء يكون فيه ريح ما هي شديدة عاصفة لكنها تؤذي الناس تصل إلى العظم، فمثل هذا لا شك في جواز الجمع من أجله، لأن العلة هي المشقة بترك الجمع، فمتى وجدت المشقة بترك الجمع جاز الجمع. نعم.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين مع أنه لم يكن بينه وبين المسجد إلا الصوت.
نعم.
لا يدل على جواز الجمع.
العبرة بالجماعة مو بالإمام، العبرة بالجماعة. نعم. لا لا، البرودة بدون ريح لا تجوز، لأن البرودة بدون ريح زد ثوبا أو ثوبين وتسلم، لكن مع الريح، الريح وإن كان على الثياب تدخل مع الثياب. نعم.
الله إليك. يقول بعض الناس إذا نزل مطر خفيف للإمام أحيوا السنة واجمعوا، هذا صحيح؟
الذي يقول للناس إذا نزل المطر الخفيف أحيوا السنة واجمعوا، نقول هذا أخطأ، أخطأ السنة. وذلك أن ابن عباس لما سئل ما أراد إلى ذلك لم يقل أراد أن يخير الناس، بل قال أراد أن لا يحرج أمته. فعلم من هذا أن ابن عباس الذي روى هذا الحديث فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لدفع الحرج، فإذا لم يكن حرج فالواجب الرجوع إلى النصوص المحكمة، وهي وجوب الصلاة أو وجوب فعل الصلاة في وقتها. وهذه حقيقة من مساوئ طلب العلم الذي لا يتمعن فيه الإنسان ولا يتدبر، تجده يأخذ بظاهر اللفظ مع أن في الحديث ما يدل على خلاف مأخذه، فيكون كالذي قال فويل للمصلين. اقرأ الحديث، اقرأ آخر حتى يتبين لك. نعم يوسف.
إذا كان في جماعة مسجد يعني يعرفون أن يستطيعون الاتيان في السيارات في وقت المطر.
نعم.
فهل يتوجه؟
الظاهر انه يجوز لهم الجمع لان الحضور على الراحله ليس بواجب. لا ما كان ظلال، هذه بيخرج من البيت ويتمطر والمطر بينه وبين السيارة، ثم إذا نزل إلا إذا كان السيارة تبي تدخل بالمسجد هذا شيء ثاني. نعم.
فصل. والسبب الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقه بتركه مشقة وضعف، لأن
يعني فهمنا أن السبب الثاني لا يجوز فيه الجمع إلا بين المغرب والعشاء فقط، ولكن الصحيح أنه يجوز بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر ولا فرق، لأن المشقة موجودة في هذا وهذا. ولكن ما رأيكم في عامل يشتغل وقال أنا أريد أن أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأصليها إذا حضرت للنوم، يجوز ألا يجوز؟
لا لا يجوز،
هذا لا يجوز. حتى فيما يظهر لي أنه لا يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، اللهم إلا إذا لحقه بترك الجمع ضرر، كما لو ألزم بعمل إن لم ينجزه في هذا الوقت فإنه يبطل ويفصل ويكون في ذلك ضرر عليه في معاشه، فهذا يجوز له الجمع. نعم انت وقت والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب الجمع بين الصلاتين من كتاب الكافي: فصل. والسبب الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقه بتركه مشقة وضعف، لأن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، متفق عليه. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز بغير عذر، فلم يبق إلا المرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض، ثم هو مخير بين التقديم والتأخير، أي ذلك كان أسهل عليه فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل، فكذلك المريض، وإن كان الجمع عنده واحدا فالأفضل التأخير. فأما الجمع في المطر فلا تحصل فائدة الجمع فيه إلا بتقديم العشاء إلى المغرب، فيكون ذلك الأولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. إذا جاز الجمع فالأفضل أن يراعي السهولة، ما كان أسهل وأيسر فهو أفضل، إما التقديم وإما التأخير، إلا أن بعضهم استثنى في مزدلفة التأخير مطلقا وفي عرفة التقديم مطلقا، ولا وجه لهذا الاستثناء، لأن عرفة الأسهل فيها التقديم لا شك، إذ أن الناس بعد هذه الصلاة سوف ينصرفون إلى مواقفهم، كلنا على موقف، ولأن وكذلك في مزدلفة الأفضل الأيسر التأخير لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وصل إليها بعد دخول العشاء، ولهذا صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيرة وحط رحلة ثم صلى العشاء لأنه أيسر له. وعلى هذا فلا استثناء في القاعدة أن الأفضل إذا جاز الجمع فعل ما هو الأيسر مطلقا، وإذا كان كذلك علم أن المسافر النازل الأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس، وأما المسافر السائر فالأفضل أن يجمع حسب ما يتيسر له، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. هذا هو القول الصحيح في مسألة السفر، في مسألة الجمع في السفر. نعم. يجمع ما دام ايسر له. ها؟ اي بلد هو؟ بلدي هو ولا البلد الذي سافر اليها؟ ها؟ ها؟ اقول البلد التي سافر اليها او هي بلده. طيب ما في معنى. نعم.
من به سلس البول هل يحق له الجمع؟
اي نعم. من به سلس البول وأشق على الإصرار في كل وقت له أن يجمع كالمستحارة تماما. ثم عندنا قاعدة، متى لحق الإنسان مشقة في ترك الجمع جاز الجمع. إيش؟ نعم. إذا قال أنا والله سواء جماعة جمع تقديم أو جمع تأخير كل واحد عنده. لا عليه مشقة، هو لا بد أن يجمع، لا بد أن يجمع، لكن يقول لا فرق بين أن أجمع جمع تقديم أو تأخير. أنا مثلا إن جمعت جمع تقديم وركبت ومشيت سهل، وإن ركبت قبل أن أصلي المغرب والعشاء ثم عند أي محطة نزلت وصليت كل واحد عنده. نعم.
باب صلاة المريض. إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهو شاك.
وهو إيش؟
شاك. لكن ما تسكن عند الوقوف.
إلا لكن في ظنك شددتها بالشاك. ها؟ هذا اللي.
وصفة جلوسه على ما ذكرنا في صلاة التطوع، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بها ويجعل سجوده
أخر. أومأ بهما. طيب كيف يجلس؟ نقول يجلس متربعا في حال القيام والركوع وفي حال الجلوس وفي حال السجود يكون مفترشا. اي نعم.
فان عجز عن الركوع والسجود اومأ بهما ويجعل سجوده اخفض من ركوعه ويقرب وجهه من الارض في السجود قدر طاقته، فإن سجد على وسادة بين يديه جاز، لأن أم سلمة سجدت على وسادة لرمد بها، ولا يجعلها أرفع من مكان يمكنه حط وجهه إليه. وإن أمكنته الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو مخير فيها، لأنه يفعل في كل واحد منهما واجبا ويترك واجبا. وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما، فأومأ بالركوع ثم جلس فأومأ بالسجود، لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره.
كل هذا واضح. نعم. إلا قول إن أمكنه الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فيقول إنه يخير. وهذا أحد أقوال ثلاثة. القول الثاني: يجب عليه أن يصلي في البيت قائما، لأن القيام ركن والصلاة مع الجماعة ليست ركن، وإذا تعارض الركن وغيره قدم الركن فيجب عليه أن يصلي في بيته قائما. القول الثالث تجب عليه الجماعة لأنه مأمور بالسعي إليها، فإذا وصل مكان الجماعة فإن قدر على القيام قام، وإن عجز صلى قائدا. وهذا القول أقرب الأقوال الثلاثة، أنه يجب عليه الحضور ثم إذا حضر فإن قدر على القيام قام وإلا فلا، لأن مخاطبته بالحضور إلى الجماعة سابقة على مخاطبته بالصلاة قائما فيحضر، ثم إن قدر صلى قائما وإلا صلى قاعدا. فالأقوال الآن ثلاثة. نعم.
كنا أمس بالنسبة للعامل إذا كان عنده عمل،
إيش؟
بالأمس كنا تكلمنا على العامل الذي عنده عمل ويخشى من فصله لو تركه.
نعم.
قلنا له الجمع.
نعم.
يعني هل له أن يجمع كل الأوقات ولا يجمع
وقت؟ لا لا، يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء.
شيخ، إذا لم يقدر على القيام يعني يصلي قائدا أم على العصا؟ يعني على العصا
يعني إذا يقول مؤلف قادر على القيام سواء على العصر أو على الجدار أو متمسكا بواحد من الناس، فما قادر على القيام ولو على أي حال وجب عليه، حتى قالوا لو قدر على القيام ولو كراكع يعني منحنيا فيجب أن يقوم. نعم، كلمة قائما تكفي، قائما تكفي.
قوله فإن سجد على وسادة،
إيش؟
قوله فإن سجد على وسادة،
إيش؟
فإن سجد على وسادة.
نعم.
أبي جابر لما رأى رجل يصلي على وسادة رمى بها.
إي نعم. حديث جابر ضعيف، وأثر أم سلمة أيضا ليس بذاك القول، ولهذا نقول ترك الوسادة أفضل، لأن ذلك من باب التنطع، فنقول صلي بالإيماء إن قدرت، ساجل إن قدرت، وإلا فبالإيماء ولا حاجة للوسادة. والمؤلف اشترط الوسادة أن تكون على أدنى ما ينزل إليه رأسه. نعم.
وإن تقوس ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته ثم انحنى في الركوع قليلا آخر، وإن كان بعينه رمد فقال ثقات من العلماء بالطب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك جاز ذلك، لأن أم سلمة تركت السجود لرمد بها، ولأنه يخاف منه الضرر أشبه المرض. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القصر.
فصل وإن عجز. أنت فصل. نعم. الرمد نوع من مرض العين.
فصل. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه لحديث عمران، وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر ولأنه يستقبل القبلة به، وإن صلى مستلقيا على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز لأنه نوع استقبال، ويحتمل أن لا يجوز لمخالفته الأمر وتركه الاستقبال بوجهه وجملته. فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره ويومئ بالركوع والسجود برأسه، فإن عجز فبطرفه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا، وإن قدر على القيام أو القعود في
عندكم فصل؟ ها؟ طيب، يقول رحمه الله الصلاة مضطجعا لها ثلاث حالات. الأولى أن يكون على جنب، وهذا الأفضل. ثم على أنا على جنبه الأيمن، وهذا الأفضل. ثم على الجنب الأيسر، وهذا جائز لكنه مفضول. ثم مستلقيا بحيث يكون وجهه إذا قام إلى القبلة، فهذا أيضا جائز على المذهب. والصواب أنه لا يجوز إلا إذا عجز عن الجنب، لأن هذا الذي صلى مستلقيا جملته ليست إلى القبلة، بخلاف من صلى على جنب فإن وجهه وجملة بدنه إلى القبلة. فالصواب أنه لا يجوز أن يصلي مستلقيا ورجله إلى القبلة إلا إذا عجز عن صلاته على جنبه. نعم.
إذا
فات
المرض، يعني لأجل المرض، إذا كان مستلقيا على طول يقوم ومستلقيا.
لكن الآن لا الآن وهم مضطجع على ظهره، أين وجهه؟ إيه؟ نعم. إيش؟ نعم، من العلماء بالطب. ظاهر كلام أنه لا يقبل، لا بد من الثقات. والصحيح أنه يقبل، قول الطبيب الواحد مقبول. لا ياسر،
الآن لو كان مريضا مريض عاجز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد له حالات حديث عمران بن حصين، فبعض أهل العلم يقول إذا لم يستطع هذه الحالات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين فإنها تسقط الصلاة.
أي نعم، هذه ما وصلنا.
ثلاث.
طيب.
وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم.
فإن عجز بطرفه أي بعينه، والصلاة بالعين حديثها ضعيف، ولهذا أسقطها كثير من أهل العلم. وأما ما اشتهر عند العامة أنه يومي بأصبعه، فهذا لا أصل له، لا في السنة ولا في كلام أهل العلم، لكن لعل بعض العامة استحسنها، لأنه يوقف أصبعه هكذا ثم إذا ركع يحنيه قليلا ثم إذا سجد يقول هكذا. فهذا الأصبع صار كالرجل، الأصبع يركع ويسجد، فلتكن الصلاة في الأصبع، لكن هذا لا أصل له أبدا. وما علمت أحد من العلماء قال به، لكن يومي بالطرف. كيف يومي بالطرف؟ في حال الركوع يغمض قليلا، في حال السجود يغمض أكثر. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ينكر هذا ويقول إن ذلك لم يثبت، لأن الحديث في هذا ضعيف. لكن بقي أن يقال، هل إذا عجز عن المراتب الثلاثة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وقلنا إنه لا يصلي بعينه، فهل تسقط الصلاة أو لا؟ الصحيح أنها لا تسقط، بعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن المعلوم أن الصلاة عمل قلبي وعمل بدني، فإذا تعذر عمل البدني بقي العمل القلبي، وعليه فيكبر ويقرأ، وإذا أراد الركوع نوى بقلبه أنه راكع وسبح تسبيح الركوع، ثم نوى بقلبه أنه رفع من الركوع، وهكذا بقية الصلاة. وهذا القول أصح، وإن كان من العلماء من يقول كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا انتهت المراتب الثلاث فلا صلاة. فيقال ما الدليل؟ أليس الله يقول اتقوا الله ما استطعتم؟ أو ليس الصلاة عمل قلبي وبدني؟ فإذا تعذر البدن وجب القلبي. نعم. هذا ثلاثة.
وإن
نعم
وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة.
فصل وإن قدر. فصل حط فصل. ما فيها بياض له؟
لا لا. فصل. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته.
إن قدر على القيام من قعود وعلى القعود من اضطجاع، يعني إذا قدر على الحالة الأكمل ينتقل إليها. كيف؟ وإن ابتدأها قائم عندكم بدأها ها؟ نسخة وهو إن ابتدأها كيف؟ أي طيب.
فصل. وإن بدأها وإن بد
لا ما عندنا فصل. فصل. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته.
ما عندي بياض
بعد فصل
سم
بعد وأتم صلاته.
نعم
لا ما هي. وإن ابتدأها قائما
وإن ابتدأها قائما أو قاعدا فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه، لأنه يجوز أن يؤدي جميعها قائما حال القدرة وقاعدا حال العجز، فجاز أن يفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز. ومن كان في ماء أو
طيب إذا كان جالسا وقدر على القيام يقوم في أثناء الصلاة لعموم قوله فاتقوا الله ما استطعت، لو قرأ الفاتحة في حال قيامه في حال نهوضه هل تصح قراءة الفاتحة؟ يقول لا تصح، لأنه لما قدر على القيام صار الفرض أن يقرأ الفاتحة حال قيامه. والصحيح أنه يصح، لأن هذا النهوض انتقال من أدنى إلى أعلى حسب قدرته، ولا يمكن أن نقول له إذا قدرت على القيام وأنت قاعد فاسكت حتى تتم قائما، لأن مثل هذا سيكون انتقاله إلى القيام ليس سريعا، سيكون بطيئا. في هذا الأثناء ربما يقرأ آيتين أو ثلاثة من الفاتحة، فإذا قلنا إنه لا صح معناه قلنا لا بد أن تعيد هذه الركعة. فالصواب أنه إذا قرأ في أثناء نهوضه بعد القدرة على القيام فإن قراءته في هذا في حال النهوض صحيحة. نعم.
ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على على دابته.
نقف على هذا لأنه انتهى الوقت. نعم
الحديث
كل اللي مر علينا أظنه.
نعم فيه أنا بس
وش اللي مر علينا تحتاج
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة المريض: ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على دابته، لأن أنس بن مالك صلى المكتوبة في يوم مطير على دابته. وروى يعلى بن أمية عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق
ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون يجعلون السجود أخفض من الركوع، رواه الأثرم والترمذي. فإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لزمه السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. متفق عليه.
شيخ عندنا في نسخة وروى يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير عن أبيه عن جدي، وقال المعلق يعلى بن أمية عن أبيه عن جدي هذا خطأ لأن يعلى الصحابي فأثبتنا ما في الأصل.
عندي وروى يعلى ابن
أمية.
لا أنا عندي من أمية ابن مرة عن أبيه عن جدي. عندكم ابن أمية الله.
لكن قال أنا يعلم أمية صحابي.
نعم.
قال عن أبي عن جدي هذا خطأ.
والله هو الظاهر. المعروف عن يعلم أمية. المعروف أنه عن يعلم أمية.
أو لم تظهر تخريجه.
أي نعم. أحسن. نعم. وليكن عليك.
وهل تجوز الصلاة على الدابة لأجل المرض؟ فيه روايتان، إحداهما تجوز، اختارها أبو بكر لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة بالمطر، والثانية لا تجوز لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه، ولأن الصلاة على الأرض أسكن له وأمكن بخلاف صاحب الطين. فإن خاف المريض بالنزول ضررا غير محتمل لانقطاع عن الركبة ونحوه
كالانقطاع نعم.
كالانقطاع عن الركبة ونحوه فله الصلاة عليها رواية واحدة، لأنه خائف على نفسه فأشبه الخائف من عدوه، والله أعلم.
عندنا من عدو
بالهاء
الخائف من عدو
بدون ضمير. لا عندنا ضمير
صحيح.
اي نعم. كل هذه التفريعات يمكن أن تؤخذ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اللهم لك الحمد. نعم.
سمع إليك لو أن الإنسان صلى مثلاً وهو يستطيع القيام باعتقاده أنه لا يعني يسقط عنه القيام، فهل
يعني جهلاً بوجوبه؟
لا، هو مثلاً في حالة يصلي فيها على خلاف ما صلى الجماعة لكنه جاهل أن القيام يجب عليه في هذه الحال، فهل يعيد صلاته أو
هذا ينبني على العذر بالجهل؟ يقول إذا كان ذلك في الوقت فليعدها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أمر المسيء في صلاته أن يعيد صلاته الحاضرة، وأما إذا كان قد مضى الوقت فإنه لا يعيد. نعم. عبد الله. إذا إيش؟ نعم. ها؟ إذا صلى. إيه.
ما صلى.
لم يصلي على الأرض. طيب. نعم. الظاهر أنه لا 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 يحل. لكن لاحظوا أن الدواب الآن غير، يعني مثل السيارات الآن يمكن الإنسان يصلي ويأتي بجميع الأركان والشروط. فإذا كان يمكن أن يصلي على السيارة ويستقبل القبلة ويقوم في محل القيام ويركع ويسجد فلا بأس، كالصلاة في السفينة ولا فرق، لأن العلة من الصلاة على الراحلة فيما سبق أن الإنسان لا يتمكن من الوقوف ولا من الركوع ولا من السجود، فكان الصلاة عليها ضرورة. نعم. نعم. إذا كان لا يستطيع نقول انتظر حتى تصل حتى تقف، ويجب أن يقف حتى يصلي إذا خاف فوت الوقت. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح، فقتال الكفار والبغاة والمحاربين، ولا تجوز في محرم لأنها رخصة فلا تستباح بالمحرم كالقصر. والخوف على
قوله رحمه الله: باب صلاة الخوف، من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الصلاة التي سببها الخوف. الخوف من أي شيء؟ الخوف من العدو. ثم ذكر أنه لا بد أن تكون الصلاة أو أن يكون القتال مباحا كقتال الكفار، ومراده غير المحاربين. نعم، ومراده المحاربون. فأما الذين بيننا وبينهم عهد أو ذمة فقتالهم حرام، إلا إذا نقضوا العهد فإنه يجوز قتاله. وإن خيف نقض العهد فإننا ننبذ إليهم العهد على سواء. وقد مر علينا أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مستقيمون، وخائنون، ومن خيف خيانته. فالمستقيم نستقيم له، فما استقاموا لكم فاستقيموا له. والخائن قد انقضى عهده. والذين خافوا خيانته ننبذ إلى أهل سواء. البغاة جمع باغي، وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائر، يعني يخرجون على ولي الأمر فيقاتلونه ولهم شبهة، وهذا معنى قول الفقهاء بتأويل سائر. فهؤلاء يباح قتالهم حتى يرجعوا إلى الصواب. ومن ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذا هؤلاء طائفتان خرج بعضهم على بعض وصار يقاتل بعضهم بعضا، فمن بغى من الطائفتين وجب علينا قتاله، وكذلك من بغى على الإمام وجب علينا قتاله. الثالثة: محاربين. من المحاربون؟ المحاربون الكفار سبق ذكرهم. المحاربون الذين يقطعون الطرق ولا نتمكن منهم إلا بالقتال. هؤلاء لم يخرجوا على الإمام لكنهم خرجوا على الناس وصاروا يقطعون الطريق، ولم نتمكن من القضاء عليهم إلا بالقتال. فالمهم أنه لا بد أن يكون القتال مباحا، وعلل المؤلف ذلك بقوله: لأنه رخصة، والرخصة لا تستباح بالمعصية. نعم.
من خاف على المال في بيته من السراء،
نعم، يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. نعم.
والخوف على ضرب،
نعم خالد.
قلنا جاء البغاة لهم تأويل سائر.
إيش؟
البغاة لهم تأويل سائر.
نعم.
ليس
يقول علماء: إذا اختل شرط من الشروط فهم خوارج، يعاملون معاملة الخوارج. نعم.
والخوف على ضربين: شديد وغيره. فغير الشديد يجوز أن يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال أحمد رضي الله عنه: الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها أحاديث جياد صحاح، وهي تختلف، فأقول إن ذلك كله جائز لمن فعله، إلا أن حديث سهل بن أبي خيثمة أنكى في الغدر أنكى في العذر، فأنا أختاره
في العدو
وقال ستة أو سبعة يروى فيها كلها جائز، فتذكر الوجوه التي بلغنا.
تروى فيها نعم.
فتروى الوجوه التي بلغنا.
تروى فيها كلها جائز، يعني عندك ذي؟
نعم. وقال ستة أو سبعة يروى فيها
تروى صح. وصحات بالأول؟
لا أخطأت فيها.
حسبت
فتروى الوجوه، أقول فتذكر الوجوه.
ما الذي صححت؟ لا صح، يمكن
تذكر الوجوه.
صحح صواب، خطت غلط.
وقال ستة أو سبعة تروى فيها كلها جائز، فتذكر الوجوه التي بلغنا.
طيب، في هذا خطأ نحو، ما هو؟ بلغنا. الصواب بلغتنا، والتأنيث هنا واجب لأنه ضمير. وقد قال ابن مالك: وإنما تلزموا إيش؟ فعل مضمري متصل أو مفهم من ذات حريم. طيب، هل الآن تبين لنا الآن أن صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوه متنوعة، فهل هذه الوجوه تتبع المصلحة أو هي على التخيير مطلقة؟ الجواب الأول: تتبع المصلحة، لأن بعضها قد لا يكون من المصلحة، بل قد يكون متعذرا أن تقام صلاة الخوف على هذا الوجه إلا على وجه الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. نعم. واختيار حديث سالم بن حثمة أولا أنه أنكى في العدو كما قال، والثاني أنه موافق لظاهر القرآن، فإنك إذا قرأت حديث سهل رضي الله عنه وقرأت الآية وجدت أنه أقرب الأحاديث أو أقرب الصفات إلى ما ذكر الله في كتابه. كيف؟ حثم أنا عندي فنذكر الوجوه
عندنا
تذكر ده عندي فنذكر الوجوه فنذكر
صح؟
اي نعم. يبجينا ان شاء الله. عندي حثمة. نعم.
فالوجه الأول منها ما روى صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرقاع صلاة الخوف،
أن يوم ذات الرقاع يوم ذات
عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد.
ويشترط أن يكون
هذا إذا تأملته وجدته مطابقا للآية. قال فلتقم طائفة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا يعني أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذا من حسن الترتيب ومن كمال العدل لأن الطائفة الأولى أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة والثانية أدركت فضيلة أخرى. الأولى أدركت فضيلة تكبيرة الإحرام والثانية أدركت فضيلة التشهد والتسليم، ولهذا جعل الله تعالى الثانية هي التي صلت مع الرسول. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. الأولى يعتبر فاتتها الصلاة، فاتها شيء من الصلاة وهي الركعة، هذه لم يفتها شيء في الواقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الطائفة الثانية حتى حتى قضت الركعة وسلم بهم. وفي هذا دليل على سهولة الشريعة الإسلامية لأن صلاة الخوف هذه خالفت غيرها من الصلوات من وجوه. الوجه الأول أن الطائفة الأولى انفردت عن الإمام وسلمت قبله، والثاني أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل أن يسلم الإمام. ومنها أيضا أن الإمام في الركعة الثانية يلزمه أن يطيلها أكثر من الركعة الأولى لأنه سينتظر سينتظر قضاء الركعة الأولى، قضاء الطائفة الأولى للركعة ثم ذهابهم ثم مجيء الطائفة الثانية ثم دخولها في الصلاة وقراءتها الفاتحة، فهو سوف يطول ركعة ثانية أكثر من الأولى، مع أن القاعدة في الصلوات أن الركعة الثانية أقصر من الأولى. نعم نعم يوسف.
سنة.
نعم.
بالتالي يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لأنه بقياسه لصلاة الخوف على أنها لا تكون في المكان المباح على قصر الصلاة.
نعم.
سفر المعصية. ألم نقل أن يعني سفر المعصية أنه يعني يكون في قصر؟ لا يعني لا يتوجب عدم القصر وعدم القصر.
لا مو هذا القصر، لأن صلاة الخوف قد تكون في الحضر. ربما يكون العدو محاصر للبلد. قاسها في أنه لابد أن يكون مباحا كما قلنا لابد أن يكون السفر مباحا.
ولكن ناحية السفر المباح يعني شرط للقصر،
عنده شرط للقصر.
نعم قصير راجع
هما سبق لنا الخلاف في هذا
ورجحنا أنه
وقلنا إن العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من يقول إن القصر يجوز ولو في السفر المحرم ومنهم من يقول لا يجوز، والذي رجحنا أن الأصل في صلاة السفر هو القصر، ما هو السفر عموما، السفر الذي يباح فيه القصر، وبنينا على ذلك أنه لا يشترط للإنسان أن ينوي قصر الصلاة لأن هذا هو الأصل. هي قياس المؤلف يقول لأن القصر عنده رخصة، عند المؤلف القصر رخصة ولا يستباح بالمعصية. صلاة الخوف وما فيها من المخالفات رخصة فلا تستباح بالمعصية. الحرب اللي يكون حراما لا تجوز فيه صلاة الخوف. نعم نعم. لا عام بنص القرآن، لكن تخصيص رجل معين جرت العادة عادة العلماء أنهم لا يخصون إلا الصحابي فقط، ولكن ليس حراما أن تقول رضي الله عن فلان. نعم. نعم. يأتينا إن شاء الله.
ويشترط أن يكون في المسلمين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين، كل طائفة ثلاثة فأكثر. ويقرأ الإمام في حال الانتظار ويطيل حتى يدركوه، لأن الصلاة ليست محلا للسكوت. وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته، إن سها لحقهم حكم سهوه وسجدوا له، وإن سهوا لم يلحقهم حكم السهو لأنهم مأمومون. فإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه، وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردون. وأما الطائفة الثانية فلحقها سهو
فيلحقها.
وأما الطائفة الثانية فيلحقها سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركوه معه وما لم يدركوه كالمسبوق، ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم، لأنهم إن فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما، لأنهم يسلمون بسلامه. فإذا قضوا ما عليهم فسجد إمامهم سجدوا معه، فإن سجد قبل إتمامه سجدوا معه، لأنه إمامهم فلزمهم متابعته، ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد، لأنهم لم ينفردوا عن الإمام، فلا يلزمهم من السجود أكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق.
هذا في سجود السهو، هل يلحق الطائفة الأولى أو لا؟ فنقول الراجح أنه إن سهى فيما أدركوه لحقهم، وإن سهى بعد أن فارقوه لم يلحقهم. أما الطائفة الثانية فتلزمهم متابعته بكل حال، سواء أدركوا سهوه أم لم يدركوه. نعم. نعم، وعلى كل حال مثل غيره، إذا كان يمكنه أن يدافع هذه الوساوس وليس يفكر في أمر يتعلق بمصلحة القتال فهو كغيره، أما إذا كان يتعلق بمصلحة القتال ولا سيما إن كان هو القائد فإن ذلك الأباس له، كما كان عمر يفعل هذا. نعم. كيف؟ نعم. يقرأ من أول القرآن إلى آخره، وإن ختم القرآن كله أعاده. سيقوم من السجود قائما، والطائفة الأولى تقضي ما فاتها، تقضي صلاتها ثم تنصرف، ثم تأتي الثانية. الثانية يحتاج إلى أن يترجث معها حتى تتمكن من قراءة الفاتحة على الأقل. نعم. كيف؟ بجينا تأتي إن شاء الله عند ثلاثة. نعم.
الوجه الثاني أن يقسمهم طائفتين، يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، كما روى أبو بكر.
طائفتين ويصلي عندكم بدون واو؟
إنا
بدون واو. طيب
كما روى أبو بكر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، ولأصحابه ركعتين. رواه أبو داود.
طيب. صلى أربعا لكن غير متواصلة، يعني صلى بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، فيكون صلاته بالطائفة الثانية صلاة متنفل وخلفهم مفترع. نعم
انتهى الوقت. في حديث
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الخوف من كتاب الكافي: الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما عندك فصل من الوجه الثالث؟ لا عندي فصل.
فصل: الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله أربع ركعات وللقوم
أربع.
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان، رواه البخاري.
أربع ركعات أدم ركعتان أربع ركعات.
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان، رواه البخاري.
ما الفرق بين هذا الوجه والذي قبله؟ أن الأول فيه التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، أما هذا لا. نعم.
الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر.
إذن قوله ما فاتكم فأتموا يستثنى من هذه الصفة من صلاة الخوف، فإن القوم المتأخرين قد فاتهم ركعتان ومع ذلك لا يؤمرون بقضائهما.
الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ترى فيها فصل. فصل الوجه الرابع.
فصل: الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة، متفق عليه. فهذا الوجه جوز أحمد رضي الله عنه الصلاة به، واختار حديث سهل لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة وأنكى في العدو. وأما الكتاب فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وقوله: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ظاهره أن جميع صلاتها معه، وأن الطائفة الأولى قد صلت جميع صلاتها، ولا يتحقق هذا في هذا الوجه. وأما الاحتياط للحرب فإن كل طائفة تنصرف بعد الفراغ من صلاتها وتتمكن من الضرب والكلام والتحريض وغير ذلك، وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك، ولا يخلو من أن تمشي أو تركب، وذلك عمل كثير يفسدها.
يفسدها يعني في غير هذه الحالة، يعني لو احتاجوا إلى مشي طويل أو ركوب فإن صلاتهم لا تبطل لدعاء الضرورة إلى ذلك. نعم. لا، صلاة الخوف لها أحكام خاصة. نعم. ذات الرقاع هذه غزوة قبل نجد، كانت أرجلهم يأكلها الحفا فصاروا يجعلون عليها رقاعا وقاية. يصلونه. نعم. نعم.
الوجه الخامس.
فصل.
فصل. الوجه الخامس: إذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولم يخافوا كمينا، صلى بهم كما روى جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة
الذي كان، والصف الذي كان
الذي كان.
نعم.
ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان
الذي كان.
عندي تقديم وتأخير. ثم انحدر بالسجود والصف الذي كان يليه مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، أخرجه مسلم.
هذه الصورة معروفة الآن. العدو قبل القبلة، صفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفين، فكبر بهم جميعا وركع بهم جميعا وسجد ومعه الصف الأول، ثم قام فسجد الصف المؤخر. وعلى هذا فيكون قيامهم بين الركوع والسجود عن الصف المؤخر يكون طويلا أو قصيرا؟ طويلا، لأنهم لم يسجدوا إلا بعد أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم ورفع. فلما قاموا تأخر الصف المقدم وصار في مكان الصف المؤخر، وتقدم الصف المؤخر وصار في مكان الصف المقدم أولا، وفعلوا في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الأولى. وفي هذا دليل على جواز العمل وإن كثر في صلاة الخوف للضرورة إليه، وفيه كمال العدل بين المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصف المقدم مؤخراً ومؤخر مقدماً لئلا يقول الصف المؤخر إن هؤلاء فضلونا في الصف المقدم في الركعتين جميعاً.
لا يحمل الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بعد الركعتين حمل المطلق على المقيد.
كيف؟
الوجه الثالث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات بدون سلام.
نعم.
لا يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين حمل المطلق على المقيد.
لا، لأنه صحيح كان في رسول الله أربع ركعات وللقوم ركعتين. أربع ركعات وللقوم ركعتين.
والحديث الذي قبله في نفس العبارة.
اي نعم، لكن الحديث الاول اللي قبله حمل على انه سلم. ما يبقى الاشكال لانه صفتان معروفتان. لانهما صفتان معروفتان. كيف؟
لم يقصد الصلاة بل صلى أربع ركعات.
إيه ما هو؟ لم يقصد لأجل مصلحة الآخرين. نعم. نعم خالد. إن شاء الله تخرجون في نزهة أنتم يا 20 نفر من هؤلاء ثم تجربون، ما في إشكال هذا. أصل ذلك ما هم باقين في الصف لين يدخلون هؤلاء فيه، يعني سيكون محاذاة بعضهم لبعض في نصف ما بين الصفين تقريبا، يعني دول بيتقدمون ولا بيتأخرون، يعني تظن هؤلاء بقوا وقوفا حتى دخل هؤلاء بينهم، تظن هذا؟
لا، أظن أن الموفق تقدم وهذا تأخر.
نعم.
وتخللوا فيما بينهم.
إيه معلوم، بتخللوا ضروري، ما هو راح يطيرون فوق من فوق.
لا بس يعني ما يجون من يمين ويسار.
كيف من يمين ويسار؟ يعني يقطعون الصف إلى آخره، وكيف يمشون؟ على جنب. شيخ تصور هذه. نعم.
هل تفعل هذه الصورة لو لم يكن العدو تجاه القبلة؟
لا، ما يصح. وش الفائدة منها؟ هذا لا يصح إلا إذا كان العدو تجاه القبلة. نعم. كيف؟ لا، هو يرتبهم صفين لأن البر ما له حدود. هذا اللي حصل. صرت يحطون ميكروفون، ما هي مشكلة الآن. المشكلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لعل الله أبلغهم صوته كما أبلغهم صوته حين خطب في منى. فسمع كل أهل منى سمعوا صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
فهذه الأوجه الخمسة جائزة لمن فعلها، ولا نعرف وجها سادسا غير ما روى ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة، فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة الركعة، رواه الأثرم. وكلام أحمد يقتضي كون هذا من الوجوه
كون.
وكلام أحمد يقتضي كون هذا من الوجوه الجائزة، إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات، فيدل على أن هذا ليس بمذهب له. عندي حاشية.
نعم.
قال ولذلك أشار ابن عبيدان في زوائد الكافي والمحرر على المقنع صاد 32، وكلام أحمد
صاد
صفحة 32، وكلام أحمد يقتضي جواز صلاة الخوف على حديث ابن عباس ركعة واحدة، ولكن أصحابه منعوا ذلك، وحديث ابن عباس رواه النسائي.
قريب هذا، قريب ما ذكره المؤلف رحمه الله، والصواب ما دل عليه عموم كلام الإمام أحمد أن كل وجه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الخوف في صفة صلاة الخوف فإن الصلاة به جائزة. ولكن لاحظوا أننا ذكرنا فيما سبق أولا أنه ليست المسألة على سبيل التخيير ولكن على سبيل المصلحة، فقد يجوز هذا الوجه في حال ولا يجوز في حال أخرى. فحديث جابر الذي مرنا قريبا لا يجوز إذا كان العدو خلف ظهورنا، أي فائدة أن نصطف صفين ويصلي بنا الإمام ثم يبقى الصف الأول قائما؟ لا فائدة من هذا. نعم.
حديث ابن عباس هذا.
نعم الأخير.
عندنا كذلك.
ها؟
عندنا كذلك في التشهد.
إيه نعم.
فإذا جلس للتشهد الآخر نهضت لقاء ما فاتها ولم تتشهد معه لأنه ليس بموضع تشهدها، ويحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا إنها تقضي ركعتين متواليتين لئلا يفضي إلى وقوع جميع الصلاة بتشهد واحد.
والصحيح في هذا أن الطائفة الأولى تصلي ركعتين معه وأنه يقوم بعد التشهد ويثبت قائما حتى تعود الثانية، فإذا صلت معه الركعة وجلس للتشهد قامت فقضت ركعتين تقرأ في الأولى بسورة مع الفاتحة ثم تتشهد، لأن الصحيح أن ما يقضيه هو آخر صلاته، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة بفاتحة الكتاب فقط ثم تجلس وتسلم ويسلم الإمام بها، فتكون الطائفة الأولى امتازت بإدراك ركعتين والثانية امتازت بإدراك جميع الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والأولى أدركت ركعتين لكن انصرافها قبل سلام الإمام انصراف بأمر الله فتثاب عليه. نعم شرف. المؤلف يقول إن في الثانية إن الطائفة الثانية إذا قامت تصلي ركعتين متواليتين على أحد الوجهين، وعلى الوجه الثاني تصلي ركعتين بتشهدين لكن تقرأ في كلتا الركعتين سورة مع الفاتحة، ونحن نقول تصلي ركعتين بتشهدين وتقرأ في الثالثة في الركعة الثالثة وهي الثانية المقضية بالفاتحة فقط. نعم. طيب محمد
عندي إتمام
من الشيخ، ما هو
شكل
إيش؟
كيف إتمام؟
إيش؟
كيف؟
ها؟
كيف يتمون فرادة؟
إيه نعم. خالد
بالنسبة إذا قلنا أنه يصلي
إيش؟
الركعتين المقضيات الركعتين التي يصليها بعد سلام الإمام يصليها يقرأ الفاتحة وسورة
في الركعة الأولى في الركعة الأولى من الثنتين،
وفي الركعة الثانية على كلام المؤلف
كالمؤلف يقرأ فيها بسورة أيضا.
لما تشهد بين الركعتين المقضيات؟
نعم
لما تشهد؟
تشهد لأجل أن يوافق سورة هذه الصلاة، يكون التشهد الأول قبل الركعة الأخيرة.
نعم ولكن الركعة المقضية الأولى والثانية
نعم
هي عن الثالثة،
ما هو قلنا لكم فيما مر علينا في القواعد الفقهية أنه حتى على القول بأن ما يقضيه هو أول صلاته يتشهد بعد ركعة الأولى
لئلا يصلي الصلاة تشهد واحد.
لا مو علشان هذا، علشان من أجل أنه توافق الصورة صورة الصلاة الرباعية الثلاثية أولا. نعم
ثلاثة
ما هو قلنا أربعة؟
لا ثلاثة
اتفقنا على ثلاثة. طيب خلها بعد. نعم تمشي إلى وين؟ لا كتاب التوحيد ما يدرس إلا بعد الصلاة. إيه استراحة تصلي. نعم.
فصل. ويجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ولأنها حالة خوف فأشبهت حالة السفر، ويصلي بكل طائفة ركعتين، وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى بالحمد لله وسورة. وفي موضع مفارقة الطائفة الأولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب، وإن صلى بطائفة ثلاثة.
يعني هل تفارقه وهو في التشهد الأول أو تفارقه متى؟ إذا قام إلى الثالثة فيه وجهان كما سبق.
وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالأخرى ركعة، أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، جاز، لأنه لم يزد على انتظارين ورد الشرع بهما. وإن فرقهم أربع فرق.
لكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يخالف الجيش، فإن خالف وقال نريد أن تصلي بنا كما ورد فإنه يلزمه أن يصلي كما ورد، لأن كونه يصلي بالأولى ركعة واحدة هذا بخس لها في الواقع. فلو فيقيد هذا الكلام يقيد بما إذا لم يحصل إيش معارض، فإن حصل معارض وقال نريد أن تطبق السنة ولا نسمح بحقنا إن كان لنا حق فإنه يتبع هذا المعارض. نعم.
وإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة أو ثلاث، فرق في المغرب
أو ثلاث فرق
في المغرب صحت صلاة الأولى والثانية، لأنهما فارقتاه لعذر، وبطلت صلاة الإمام لزيادته انتظاراً لم يرد الشر بمثله، وصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائهما بمن صلاته باطلة. وقال ابن حامد إن لم يعلما ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر، فأشبه من يصلي وراء محدث يجب.
عندما صلى كان عندكم من صلى ولا حطوا نسخة من صلى؟ حط نسخة.
فأشبه من يصلي وراء محدث يجهل هو والإمام حدثه.
أولا هذا كلام عليه مؤاخذة أو مؤاخذتان. المؤاخذة الأولى ظاهر كلامه أنه يجوز أن يفرقهم أربع فرق مطلقة، وليس كذلك، بل يقيد هذا بما إذا لم يكن هناك ضرر، فإن كان هناك ضرر إذا فرقهم أربع فرق بحيث تقل الفرقة وتكون صغيرة بالنسبة لمقابلة العدو فإن هذا يمنع، وإن كان هي في الواقع لن تكون صغيرة إلى ذاك الحد لأنها ستجتمع مع إحدى الفرق الثلاث. الشرط الثاني الوجه الثاني قوله إن صلاة الإمام تبطل لأنه انتظار لم يرد به الشرع، فيقال وهذا الانتظار الذي لم يرد به الشرع زيادة تطويل الركن، وزيادة تطويل الركن جائز حتى وإن لم يكن في صلاة الخوف، فلو أطال الإنسان القيام في الركعة الثانية أكثر من الأولى لكان هذا غير مبطل للصلاة، وإن كان الأفضل أن تكون الأولى أطول. فالصحيح أن ينظر للمصلحة، إذا كان من المصلحة أن يفرقهم أربع فرق فليفعل وتصح صلاته مع الطوائف الأربع كلها. نعم. إيش؟
إذا كان هذا صلاة الخوف اثنين
إمام ومأموم.
إمام ومأموم.
إيه مأموم واحد. من يحاربون هالاثنين؟
يعني حاصر العدو.
ها؟
حاصر العدو.
على كل حال إمام ومأموم إذا كان لابد أن ينتظر المأموم نقول اركع كبر مع الإمام واركع مع الإمام وارفع مع الإمام وعند السجود تبقى تنتظر لا يأتي العدو. ثم إذا قام الإمام أسجد ثم قم معه في الثانية. وهذه فرضية ظاهرة هداية الله ممكن يمكن يمكن. نعم يا سليم. ماشي هذه بارك الله قد تحدث احيانا قد يكون لتفريقهم اربع فرق مصلحه اذا كان العدد كبيرا وتفريقهم اربع فرق قد تتغير به الوجوه عند العدو مثل ما فعل قاع بن عمرو في غزوه للفرس صار يرحل يعني يجعل بعض الجيش يقابل العدو وبعضهم يذهب من بعيد يأتي كأنه مدد جديد فيهاب العدو. المهم أن المصلحة ما يمكن الآن يتصورها الإنسان حتى تقع فعلا. نعم. والله إذا رأيتم أن تخرج جميعا إلى ميدان واسع نعم وتطبق لكن من يعد للكر والفر؟ نعم محجوب يكر ولا يفر؟ نعم كيف التطبيق يعني أنا هذا هكذا يقول الأخ. والله على كل ننظر لعله إذا جاء المطر وجاء الربيع. نعم نعم اي فيه والنفوذ ما يصلح الظاهر يصلح الارض المنبسطه. هزلا انك من الفارين الظاهر. نعم.
فصل. فان صلى صلاه الخوف من غير خوف لم تصح لأنها لا تنفك من مفارق إمامه أو تارك متابعته أو قاصر مع إتمام إمامه أو قائم للقضاء قبل سلامه وكل ذلك مبطل إلا مع العذر إلا أن يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث أبي بكر.
وهذا يرد مشكلة إذا كان يصلي صلاة تامة على حديث أبي بكر. عندكم أبي بكر ولا أبي بكر؟
بكر.
يرجع للحديث. أنا عندي أبي بكر لكن هذا يبقى في مشكلة على المذهب وهو أن الطائفة الثانية سوف تأتم بمتنفل وهي مفترضة. نعم على القول الصحيح أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل هذا يمكن. ويرد على هذا أيضا على هذا القول أيضا أنه سيفرق القوم إلى جماعتين وهذا بدعة لأن الواجب اجتماع القوم على إمام واحد بصلاة واحدة إلا لعذر. فعلى كل تقدير نقول أنه لا ينبغي حتى ولو قلنا بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل فإنه سيرد علينا محذور آخر وهو إيش؟ تفريق جماعة الواحدة. نعم.
حديث
بكرة. بكرة. إيه طيب. أجل صح اللي عندك. نعم.
فصل. قال أصحابنا لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين. ويكره.
قال المؤلف رحمه الله قال أصحابنا وهذا من باب الورع أن ينسب القول إلى قائله. ويفهم من هذا التعبير أن المؤلف رحمه الله لا يرى هذا الرأي وهو الصحيح، أي أن الصحيح أنه يجب حمل السلاح، يجب وليس شرطا لصحة الصلاة، لأنه لا علاقة بها له بها، إذ أن المقصود منه إيش؟ المدافع عن النفس، فلا علاقة له بالصلاة، ولا يمكن أن يكون كالسترة. السترة تجب لأنه لو تجرد الإنسان منها لكان إيش؟ عريانا، لكن ها السلاح لا يكون كذلك. فالصواب أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب، لأن الله تعالى قال وليأخذوا أسلحتهم، وقال في الطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فالصواب الوجوب، وهو دليل على وجوب حماية النفس من مما يعرض لها من الأضرار. نعم.
قال أصحابنا لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة.
طيب، قلنا الصحيح أنه يجب، والدليل قوله تعالى وليأخذوا السلاح، وأجبنا عن قول لو وجب، لا ولأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة، أجبنا بأنه لا علاقة له في الصلاة، إذ أن المقصود به إيش؟ حماية الإنسان والدفاع عن نفسه، بخلاف السترة فإن المقصود بها ستر العورة لئلا يصلي الإنسان وهو عار، وهذا ينافي الخشوع والخضوع لله أن يصلي وهو عار يقف بين يدي الله عز وجل وعورته مكشوفة. نعم.
ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود
كالمغفر. كمال السجود. كمال تصحيح.
وما يمنع كمال السجود كالمغفر، وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطا، فإن كان في حاشية لم يكره، ولا يجوز حمل نجس ولا ماء.
طيب، عورته مكشوفة. نعم.
ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود كالمغفر.
كمال السجود.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.